هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا، المقابر الجماعية في ليبيا والركون إلى تل أبيب. ندعوكم للمشاركة معنا والتواصل عبر هذا البرنامج، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الهاتفي الأول 22 01 37 62، الرقم الثاني 22 01 37 68، ورقم الثالث 22 01 38 48. كما بإمكانكم أيها الكرام التواصل عبر تطبيق الواتساب، وذلك على الرقم التالي للمشاركات المكتوبة وكذلك الصوتية المسجلة 00989 83 87 4050. موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت لمتابعة المزيد من الملفات وكذلك متابعة البث المباشر لإذاعة طهران هو arabicradio.net. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم أحبائي. بات الوضع الليبي مشدودا إلى جملة معطيات جديدة أفرزتها نتائج القتال الأخيرة التي تكرست لصالح حكومة الوفاق الليبية، والتي استطاعت تحقيق مكاسب ميدانية جديدة أبعدت من خلالها قوات حفتر عن أبواب العاصمة طرابلس. الملفت أن الملف الليبي بدأ يتحرك إقليميا ودوليا وإنسانيا، مما أدى إلى معطيات جديدة أعادته إلى المراوحة في مكانه دون تحقيق نتائج معينة يمكن أن تنهي الصراع بشكل جذري. الجديد في الملف الليبي والذي بات مادة إعلامية هو المقابر الجماعية التي تم العثور عليها في مدينة ترهونة بعد استعادتها من قبل قوات حكومة الوفاق. فقد أعلنت كل من وزارتي الداخلية والعدل في حكومة الوفاق الليبية عن فتح تحقيق بشأن المقابر الجماعية التي تم اكتشافها مؤخرا في مدينة ترهونة. وأكدت وزارة العدل بالوفاق أنه تم التشكيل لجنة لمن الإشراف عليها أو يشرف عليها النائب العام، تختص بعمليات فتح المقابر الجماعية والكشف عن رفات الموتى ومواقع إخفائهم وحفظ الجثث المجهولة الهوية إلى حين التعرف إليها، حيث أوضحت اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التابعة لحكومة الوفاق أنه تم استخراج عدد من الجثث من المقابر الجماعية والآبار المهجورة بمدينة ترهونة وضواحيها، وأن أكثر من 100 جثة وجدت داخل مستشفى ترهونة. كما في نفس السياق مستمعين الأكارم، ما أكدت داخلية الوفاق عقب زيارة أجرها وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغة لمدينة ترهونة أنها ستواصل البحث عن المقابر الجماعية للتعرف إلى هوية الجثث وتسليمها لذويها. وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعربت عن قلقها إزاء ما قالت أنها تقارير بشأن اكتشاف 8 مقابر جماعية على الأقل معظمها في مدينة ترهونة غرب البلاد، مطالبة بإجراء تحقيق سريع حول عمليات القتل خارج القانون. وأكدت بعثة الأمم المتحدة في بيان صحفي عن قلق شديد من التقارير التي وصفتها بالمروعة جدا عن اكتشاف 8 مقابر جماعية على الأقل خلال الأيام الماضية، معظمها في ترهونة غرب ليبيا، وأشارت إلى أنه وفقا للقانون الدولي يتعين على السلطات إجراء تحقيق سريع وشفاف وفعال في التقارير حول ارتكاب حالات قتل خارج نطاق القانون. في هذا الوقت كشفت تقارير صحفية عن تحرك المشير خليفة حفتر باتجاه الحصول على دعم من كيان الاحتلال الصهيوني لتعويض خسائره في القتال مؤخرا. وقد كشفت صحف يهودية مقابلة لنائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة حفتر عبد السلام البدري، قالت إنها الأولى من نوعها لمسؤول ليبي، وأن البدري طلب دعم كيان الاحتلال ودعاه للانضمام إلى مبادرة سياسية جديدة بالتعاون مع اليونان وقبرص ومصر ولبنان. وإثر تسرب هذه المعلومات نفى البدري هذه المعلومات، وأكد على أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه التصريحات التي قال إنها تسعى إلى تشويه دور الحكومة الليبية في دعم القوات المسلحة في حربها ضد الغزو التركي والتدخلات الخارجية، مما يوضح خطورة ما يجري في ليبيا وما يمكن أن تفرزه صراعات من هذا النوع. نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن في لقائنا لهذا اليوم نتحدث عن المقابر الجماعية في ليبيا والركون إلى تل أبيب، عن آخر المستجدات في الوضع الليبي الذي يكون مشدودا إلى جملة من المعطيات الجديدة التي أفرزتها نتائج القتال الأخيرة. ولمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من لبنان الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا دكتورة سهام عزوز. أرحب بك يا دكتورة ضيفة هذا البرنامج، أهلا ومرحبا بك وشكرا على حضورك معنا دكتورة.
السلام عليكم، شكرا على الاستضافة الكريمة، تحية لكم
وكل
العاملين في
إضافة. شكرا لك دكتورة سهام. ما هي حقيقة الأوضاع الميدانية في ليبيا؟ كيف يمكن قراءة الوضع الجديد بعد تراجع قوات حفتر؟
طبعا في الحقيقة ما يحصل في ليبيا اليوم يعني أصبح يعني هناك تواتر سريع للأحداث خاصة على الأرض، يعني قوات الوفاق الوطني استردت العديد والعديد من المناطق. نعم. بداية من جنوب طرابلس وصولا إلى منطقة بني وليد، ترهونة، دخولها إلى مشارف مدينة سرت، وبالتالي هذه الإنجازات الميدانية أعطت لقوات السراج قابلية لربما القبول مستقبلا بأي حوار وطني، أي مفاوضات تكون هي فيها ما يعني ممسكة بأوراق قوية على الأرض تستطيع من خلالها أن تحقق إنجازات سياسية. يعني ما حصل بعد تطور الأحداث، تدخل مصر كمحاولة لوضع بصمة دبلوماسية على الأقل في الأزمة في ليبيا من خلال إعلان القاهرة الذي في الحقيقة هو أضاف إلى حفتر هزيمة سياسية جديدة تضاعف هزائمه العسكرية، لأنه أرغم أو وقع الضغط عليه للقبول بأولا الاعتراف بحكومة السراج التي لم يكن يعترف بها، ثانيا الاعتراف أيضا أو القبول بنقاط مؤتمر برلين ونقاط منذ ونقاط التخيرات والدعوة لحوار وطني والقبول بمبدأ الحوار الوطني، وهذا في حد ذاته يعتبر هزيمة سياسية له، لأنه منذ فترة أعلن أنه لا يعترف بكل المشاورات التي حصلت ولا يعترف بكل الاتفاقات، ويعتبر أن الحل الوحيد هو إسقاط حكومة الوفاق وإنهاء وجود قوات الوفاق الوطني في غرب ليبيا. ما حصل طبعا اليوم نتحدث عن عن هزيمة كبرى لحفتر وبالتالي لحلفائه أيضا. وأعتقد أنه حتى بدأ الحديث في الكواليس الآن عن بديل لحفتر يمكن أن يكون قادر على إتمام الصفقة، وأنا أعتبرها صفقة، في أي حوار سيجمع أطراف النزاع مستقبلا. لم يعد حفتر في الواجهة، حفتر استبعد، وربما بالحديث عن اكتشاف المقابر الجماعية نستطيع أن نجمع هذه النقطة مع ما يحصل مع حفتر. لماذا وقع الحديث على هذه المقابر الآن، ولماذا اكتشفت الآن يعني بالذات، ولماذا يقع اليوم تحديد مناطق يقال أن أغلبها في مدينة سرهونة التي كانت تحت سيطرة قوات حفتر؟ وأعتقد أن في ليبيا، ليبيا التي عاشت يعني أكثر من 8 سنوات حرب مليئة بالمقابر الجماعية في أماكن عدة، ليس فقط في سرهونة. طبعا هذا ليس دفاع عن حفتر ولا على الانتهاكات التي حصلت على الأرض، ولكن كل من يحمل السلاح في ليبيا هو مشتبه به أو على الأقل متورط حتى يثبت الحق.
دكتورة، من المسؤول عن هذه المقابر الجماعية؟
طبعا الآن الاكتشاف الذي حصل يعني ما يتردد سواء كان في كواليس الأمم المتحدة أو حتى على مستوى الإعلام الخارجي، أن معظم المقابر التي اكتشفت هي موجودة في مدينة سرهونة، والكل يعرف أن هذه المدينة كانت لفترة طويلة هي تحت سيطرة قوات حفتر. دخلها حفتر منذ تقريبا أكثر من 3 سنوات، وأعتقد أن هذه تعد ضربة جديدة يعني لسمعة حفتر، تنضاف إلى هزائمه العسكرية وهزيمته السياسية في القاهرة. ويعني أعتقد أنها أيضا هي ورقة ضغط ربما الآن تحاول أن تستغلها القوى الدولية وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية بتحريك هذا الملف لدى الأمم المتحدة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية في الحقيقة الآن دخلت على الخط من جديد. هناك نشاط دبلوماسي تقوم به الولايات المتحدة في المدة الأخيرة في الملف الليبي، والكل يعني رأى ذلك. يعني ونحن نعرف أن ترامب في فترة من الفترات في سياسته الخارجية لم يتعرض نهائيا للملف الليبي، ولم يعطي الملف الليبي أولوية في سياسته الخارجية وفي استراتيجية الأمن القومي على الأقل لفترة حكمه. ولكن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تستشعر خطر التمدد الروسي كما يقول عنه الأمريكيون في المنطقة، ومعروف أن حفتر هو حليف أساسي لروسيا. روسيا دعمته كثيرا عسكريا ولوجستيا، وأعتقد أن في كشف هذا الملف بالذات الآن وفي هذا الوقت بالذات بعد كل هذه الهزائم التي تكبدتها قوات حفتر على الأرض، هو محاولة للضغط، محاولة لإبعاد حفتر نهائيا عن الصورة. أصبح الآن ورقة محروقة يعني بالنسبة لأي مفاوضات تعد لها للأسف الشديد أقولها القوى الإقليمية والدولية للليبيين في المستقبل.
نعم. طيب دكتورة، ودي أسألك عن هذه المساعي الدولية لتحقيق وقف إطلاق النار، ما هي طبيعة هذه المساعي وأين وصلت نتائجها؟
طبعا بالنسبة للمساعي هناك في الحقيقة خطين ربما مختلفين. هناك الخط الأول الذي يحاول كل من الروس والأتراك أن يجدوا في أرضية مشتركة، يعني هم عايشوا ربما هذا النوع من الصراع سابقا في سوريا، وهم الآن يتحدثون عن على ما يسمى بالتكيف التكتيكي، بمعنى أننا نختلف في كثير من النقاط، كل منا له مصالح مختلفة، هو يدعم جهة تعتبر خصم أساسي وربما عدو للجهة الأخرى. ولكن لابد من أن نجد أرضية نستطيع من خلالها أن نضمن على الأقل نحن كقوى إقليمية ودولية تتدخل بشكل مباشر وهي متورطة بشكل مباشر في النزاع في ليبيا، أن نجد أرضية لحماية مصالحنا. يعني هم فعلوا هذا في سوريا واستطاعوا من خلاله أن ينتجوا اتفاق الكيسانة، ولكن أعتقد أن بالنسبة للملف الليبي ستكون الأمور أكثر تعقيدا، لأنه لا يمكن أن يكون هناك الكيسانة ليبية. الليبيون لن يقبلوا بهذا. العقلية التي تحكم المجتمع الليبي أو بالحد الأدنى العقلية الموجودة في منطقة شمال أفريقيا لم تقبل بفرض خيارات عليها من قبل قوى خارجية حتى لو كانت حليفة بشكل أو بآخر. يعني هذا سيكون موضوع معقد، وأعتقد أن الأمريكيين يعملون من هذا الباب لقطع أي إمكانية ولعرقلة أي إمكانية اتفاق روسي تركي يستطيع أن يصل بجهات المتصارعة الليبية تحت غطاء روسي تركي مشترك لإيجاد حل يرونه هم طبعا حل سياسي وفاقي، ولكن أكيد سيكون حلا دائما لمصالحهم في منطقة شمال أفريقيا. الأمريكيون يتدخلون الآن بشكل مباشر، أولا لعرقلة هذا الاتفاق، وهذا الخط الثاني لعرقلة الاتفاق الروسي التركي. ثانيا هم يعملون على يعني إخراج تركيا من منطقة شمال أفريقيا. يعني هناك منذ أيام تصريح لمسؤول الأفريكوم في أفريقيا يتحدث عن أن الوجود الروسي أصبح يشكل خطر، الوجود العسكري الروسي في ليبيا أصبح يشكل خطر ليس فقط على المصالح الأمريكية الموجودة في تلك المنطقة، وإنما أيضا على مصالح الأوروبيين. يعني هو أيضا يريد أن يغمز من بوابة أن الأوروبيون إذا ما تمدد الروس في شرق ليبيا خاصة أين توجد الآن قوات عسكرية من فاغنر وغيرها موجودة في شرق ليبيا، قد تتمكن روسيا من توسيع عسكرتها هناك، قد تتمكن من إنشاء قاعدة عسكرية دائمة لها في شرق ليبيا، وربما في المستقبل ليس في بعيد يعني منصات صواريخ ستكون تهديدا فعليا لجنوب أوروبا ولكل أوروبا أعتقد. هذا هو الوضع الآن بالنسبة للليبيين. للأسف الشديد الليبيون إلى حد الآن لحد هذه اللحظة، طبعا حفر كان مضغوط عليه يعني ومجبر على قبول النقاط التي والتي لم تكن نقاط جديدة التي عرضها في إعلان القاهرة. مصر ربما تحاول أن تلعب هذا الدور الدبلوماسي لتحافظ على مصالحها، حماية يعني حدودها الغربية مع ليبيا، وحتى طبعا هي دعمته لهذا السبب، ولكن هي ليس لديها أي مانع كدولة تريد أن تلعب هذا الدور على الأقل الآن يعني دور توافقي. ليس لديها أي مانع أن تأتي شخصية أخرى تكمل المشروع، وعلى شرط أن تكون طبعا مصالحها لا تتعارض مع المصالح المصرية. دخلت الجزائر أيضا على الخط، والجزائر في هذا الموقف هي لا تريد الاستراع، تريد قدر الإمكان، والآن هناك محاولة من تبون لإحياء مبادرة التي وقع الحديث عنها في السابق بينه وبين الرئيس التونسي كدول جوار لليبيا، لدعوة الليبيين للاجتماع سواء كان على أرض تونس أو على أرض الجزائر لمحاولة لملمة الموقف الليبي، على الأقل محاولة ل يعني سحب الغطاء من القوى الإقليمية والدولية التي تلعب على الساحة الليبية.
طيب دكتورة سهام، أنا طبعا أشكرك على هذه الإجابات الطيبة، اسمح لي أتوقف عند هذا الفاصل، أعود بعده إن شاء الله ونعرج على محاولات حفتر للحصول على دعم من قبل الكيان الاحتلال الصهيوني.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
ألف تحية لكم من جديد مستمعينا الأكارم، عدنا لحضراتكم ولقائنا من صدى المغرب العربي. الآن 9:33، أعود إلى لبنان والدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. في سؤال الأخير إليك دكتورة، وأنا أشكر بقائك معنا في هذا اللقاء، ما هي حقيقة المعلومات المتداولة عن محاولة حفتر الحصول على دعم من قبل كيان الاحتلال الصهيوني، وقد رأينا تكذيب أحد المقربين من حفتر هذه المعلومات التي جاءت بهذا الخصوص، كيف تعلقين دكتورة؟
في الحقيقة بعيدا عن الخبر بحد ذاته، إن كان هناك فعليا مسؤول مقرب من جنرال حفتر صرح بتصريحات من هذا النوع، ولكن ربما ما يدعم مصداقية هذه التصريحات أن الإمارات منذ فترة وهي دولة دائمة لحفتر، ولا تزال إلى حد الآن تحاول قلب الطاولة حتى بالنسبة لما حصل في القاهرة. سمعت أن هناك بعض الخلافات التي حصلت في الكواليس بين من يتحدث عن استبعاد حفتر نهائيا من أي مفاوضات مستقبلية، ولكن موقف الإماراتي كان عكس ذلك، هناك تمسك بحفتر إلى آخر لحظة. هذا ربما يعطي انطباع أن دولة الإمارات تلعب هذا الدور، يعني ليس بعيدا عنها أنها منذ فترة تلعب دور تطبيعي، أصبح الآن يتكشف يوما بعد يوم عن الكيان الصهيوني، بالرغم من أن بعض الإعلام الإسرائيلي يحاول أن يتحدث بشكل يعني مبهم. يعني ربما نجد بعض التصريحات هنا أو هناك أو التحاليل هنا أو هناك التي تقول بأن الإمارات اليوم هي حليف سري استراتيجي مهم بالنسبة للكيان الصهيوني، وبالتالي انكشف موضوع يتعلق بطائرات شحن إماراتية نزلت في مطار بن غوريون بالكيان الصهيوني، محملة كما قيل في الإعلام بأجهزة طبية ومساعدات الفلسطينيين. رفضتها السلطة الفلسطينية، قالت أن الإمارات لم تنصف معي ولا تسمح السلطة الفلسطينية لنفسها أن تكون جسر عبور لأي تصفية بين الإمارات والكيان الصهيوني. وصدح بعد ذلك أن هذه الطائرة هي في الحقيقة محملة بأسلحة، وانتقلت هذه الأسلحة فعليا من مطار بن غوريون إلى ليبيا إلى قوات حفتر. ربما تتقاطع هنا المعلومات مع هذا التصريح لتثبت أن دولة الإمارات تلعب هذا الدور للأسف الشديد على حساب الدم وعلى حساب حقوق الشعب الليبي. مثل ما فعلت في كثير من المناطق ولا تزال إلى حد الآن دورها التخريبي للأسف الشديد في كل منطقة. اليوم تتدخل في تونس أيضا بالتخريب السياسي وللفوضى، حاولت كثيرا في الجزائر، لعبت دورا في سوريا في البحرين في عديد من المناطق. أعتقد أن هذا التصريح يتطابق مع هذه الوقائع التي باتت اليوم، يعني هناك رئيس اتحاد الكتاب الفلسطينيين السابق الدكتور رشاد أبو شاور ظهر منذ يومين في وسيلة إعلامية وتحدث عن هذا الموضوع بشكل صريح، قال بأن هذه المعلومات هي معلومات تتقاطع مع ما يقع الحديث وقع الحديث عنه اليوم في ليبيا من تورط بعض المسؤولين العسكريين
نعم.
المقربين من حفتر في يعني
نعم.
وصول
نعم.
هذه الشحنة من الأسلحة إلى قوات حفتر. هذا دليل على أن الكيان الصهيوني نحن لدينا دلائل كثيرة في الحرب على اليمن بمشاركة الكيان الصهيوني في سفك دم الشعب اليمني. وأعتقد أن هذا ليس مستغربا أن يكون حاضر.
صحيح
أيضاً في
صحيح ليبيا. واضح.
للأسف الشديد أعتقد أن في نقطة أخيرة الليبيون هم اليوم مطالبون فعليا بالانتباه لهذه الأمور، مطالبون فعليا بأن ينهضوا ببلدهم، مطالبون فعليا بأن يعملوا على إيجاد أرضية حوار سياسي وطني حقيقي توقف هذه الأنهار من الدم وسفك الدماء، وليست هذه المقابر الجماعية لم تكن كذبة ولم
دكتور.
تكن فيلما سينمائيا، هي فعليا مقابر موجودة لكن ليست المقابر الوحيدة. ربما يحاول البعض استغلالها الآن كورقة ضغط لضرب جهة على حساب جهة أخرى، ولكن أعتقد أن الدم الليبي اليوم مطلوب فعليا من كل الأطراف، سواء كانت الليبية المتصارعة أو دول الجوار، أن تجد حلا سياسيا حقيقيا يسحب البساط من كل هذه القوى الإقليمية والدولية التي تحاول أن تلعب على ساحة الصراع والفوضى في الليبيا.
جزيل الشكر ووافر الامتنان لك الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، توقفت معنا في هذا البرنامج. شكرا جزيلا لك دكتورة.
شكرا لكم، تحياتي لكم،
الله يبارككم. إلى اللقاء. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ولقائنا من صدى المغرب العربي ومشاركات الواتساب. صبحي عبد الحميد من الأردن أستمع.
تحية لكم جميعا أخي مصطفى وجميع المستمعين، معكم صبحي عبد الحميد الأردن. ليس غريبا أن هذا حفتر إلى تل أبيب، وأن إسرائيل أصبحت الأب الروحي لبعض الفصائل ولبعض الدول العربية والإسلامية. السلام عليكم.
عليكم السلام والإكرام. صبحي عبد الحميد من الأردن، شكرا جزيلا لك. وإلى أبو محمد مهدي من اليمن الذي يقول ويكتب لنا: كل الأحداث والاقتتال في المنطقة برمتها عليها بصمات تل أبيب والتمويل لهذه الأحداث والصراعات هو من قبل دولات عرب الخليج الفارسي التي تعتبر الصندوق الأسود لتمويل الصهيونية الاستكبارية ومشاريعها المشبوهة في المنطقة والعالم. والمقابر الجماعية التي يتم اكتشافها في ليبيا هي من أعمال داعش الأمريكية الإرهابية، وكل ذلك يأتي مقدمات لما يسمى صفقة القرن التي باتوا يشعرون أنها صفقة ولدت ميتة وهي كذلك حقا. شكرا أبو محمد مهدي على هذا التواصل الطيب. الأخت الكريمة أم علي من البحرين التي كتبت لنا تقول: إن أينما تجد تدخل إسرائيلي وأمريكي ستجد دمار وقتل ومقابر جماعية وتشريد وسرقات وبشاعة لا تنتهي، من دخولهم لفلسطين واحتلالها إلى الخليج الفارسي إلى الشمال الإفريقي. تلك الأيدي الأمريكية والإسرائيلية مشبوهتان ومجرمتان، وأكبر دليل وأقرب مشهد هو المشهد اليمني والقريب، فما بالك بالمشهد الليبي والمغربي والمغربي. بل هي توعز وتأمر عملاها أيضا بنشر الدمار والفساد والاتجار بأرواح الناس كالإمارات والسعودية، وتلكم الآثار التخريبية نشاهدها في اليمن والصومال والسودان وما لا نهاية للقائمة. بإمكان الشعوب إذا كانت الرؤساء لا يتحرجون من هذا التدخل، فماذا بإمكان الشعوب ودول المحور أن تستطيع أن تفعل؟ نقول في الإجابة عليها: أن تنهض الدول وتخالف هذه السياسات التي تأتي وتكون. الله المستجاب من كل أولئك، هكذا تختم رسالتها الأخت أم علي. بارك الله بك، شكرا جزيلا. وألف تحية لسيد ياسر من كربلاء المقدسة من العراق لتواصله معنا وإرسال المشاركات الطيبة لهذا البرنامج. وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا مستمعاتنا، حتى لقاء قادم في أمان الله وحفظه.